أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا كلمة النبيين تشمل النبيين والمرسلين، والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل خمسة هم أولو العزم: محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، موسى، نوح، عيسى. خمسة هم أولو العزم من الرسل. تعدهم لنا؟ ومحمد ما هو سيدك؟ ليش ما قلته؟ طيب اسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى بالترتيب، نوح وعيسى في مرتبة واحدة، لأن لكل واحد منهما مزية ليست الآخر. فالثلاثة الأولون محمد إبراهيم موسى على الترتيب، وعيسى ونوح لكل منهما مزية. إذن الأنبياء يدخل فيهم في الآية الكريمة الرسل، والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل خمسة وهم أولي العزم. والصديقين، الصديقين هم الذين صدقوا الرسل وصدقوا في معاملتهم مع الله، يعني أن الصديق جامع بين أمرين: التصديق بالحق والصدق مع الله عز وجل. اقرأ قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وإيش؟ وصدق به. جاء بالصدق هو صادق مع الله عز وجل، صادق في معاملة الخلق، وصدق به. وعلى رأس الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أجمعت الأمة على أنه خيرها بعد نبيها، وقد أعلن ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعلن ذلك على منبر الكوفة، وتواتر عنه النقل بذلك، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا محل إجماع من المسلمين أن أبا بكر خير هذه الأمة ولا شك. ولقد أعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته أن أبا بكر أمن الناس عليه في ماله وصحبته، فخطب عليه الصلاة والسلام وقال: استمع يا رجل، قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. أتدرون ماذا حصل لما تكلم بهذا الكلام؟ بكى أبو بكر، بكى أبو بكر رضي الله عنه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الله خيرني، قال: إن عبدا من عباد الله. فيحتمل أنه أراد نفسه، ويحتمل أنه أراد أن يتحدث عن من سبق، لكن أبا بكر أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحواله، بكى لأنه علم رضي الله عنه أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إيذان بقرب أجله. ثم أعلن عليه الصلاة والسلام قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. شوف، أمن الناس في ماله وصحبته أبو بكر. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقى باب، يعني من أبواب البيوت على المسجد، إلا سد إلا باب أبي بكر. مناقب عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. ولأبي بكر رضي الله عنه مواقف تدل على شجاعته وقوته. منها وهو من أعظمها موقفه في صلح الحديبية. أمنكم أحد يعرف هذا؟ لا إله إلا الله، اللهم استعان. يا جماعة، سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نعرفها. أليس زعيمنا؟ أليس إمامنا؟ أليس قدوتنا؟ لماذا نجهل سيرته؟ والله لو أن رجلا من الناس صار جيدا في طب أو في هندسة أو غيره لوجدت الناس يعرفون سيرته. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الإنسان لا يأسف أسفا عظيما أن تكون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامنا وقدوتنا وخليلنا مجهولة لنا، مع أن قراءة سيرته يا أخوان تزيد في محبته والإيمان به والتأسي به ومعرفة أحواله. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 1400 رجل معهم الإبل يريدون إهداها إلى البيت العتيق، وأحرم بالعمرة من أي مكان أحرم؟ من أي مكان أحرم؟ من ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. ولما وصل حدود الحرم في الحديبية أخذت قريشا حمية الجاهلية وقالوا ما يمكن تدخل أبدا، ولا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة. شوف الجهل، مع أنه لو جاء أعرابي جلف يريد أن يعتمر هل تمنعه قريش؟ لا تمنعه. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وأصحابه أولى الناس بالبيت يمنع، لكن لأمر أراده الله عز وجل. المهم صارت المفاوضات بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش على شروط. الشرط الأول أن يرجع ولا يتم العمرة. وإني أسألكم يا أخوان، هل هذا الشرط شديد أو غير شديد؟ نعم، أناس محرمون يقولون لبيك اللهم لبيك، معهم الهدي إلى البيت العتيق، يمنعون ويردون. هذا من أعظم ما يكون مشقة على النفوس، هذا واحد. ثانيا أن توضع الحرب بينهم 10 سنين، لا حرب، الرسول ما يحاربهم وهم لا يحاربون الرسول. ثالثا أن من جاء منهم من قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما يرد إلى المشركين وهو مسلم، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش إيش لا يرد. يعني ما في قريش والعياذ بالله ما في ولا عدل. المفروض إذا كان هناك شرط في مثل هذا أن من جاء من قريش يرد ومن جاء من المسلمين يرد، لكنهم أبوا، أخذتهم العزة بالإثم. هذه الشروط صعبت على المسلمين وحق لهم أن تصعب عليهم، لكن الحكمة تقتضي ما أمضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء الكاتب يكتب الصلح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أتدرون ماذا قال مندوب قريش؟ قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لا نعرف الرحمن، ايش اكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، قال الرسول اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فلان بن فلان المندوب. قال ما يمكن تكتب محمد رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. جبروت والعياذ بالله. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. قال اكتب محمد ابن عبد الله. ثم أملى الشروط التي سمعتموها. عمر رضي الله عنه كما نعرف من قوته وشدته وحماسه جاء يحاور النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليش نخضع لهذه الشروط؟ قال إني رسول الله. يقوله من؟ من يقول جماعة محمد رسول الله؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. شوف الثقة العظيمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذه الشروط وهو واثق أن الله ينصره. قال يا رسول الله ألست قد وعدتنا أن نطوف بالبيت، أن ندخل المسجد الحرام ونطوف بالبيت؟ قال بلى. لكن هل قلت لك هذه السنة؟ قال لا، ما قلت السنة هذه. قال إنك آتيه ومطوف به. الله أكبر. أبو عمر رضي الله عنه ذهب إلى العضد الأيمن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر، وحاوره كما حاور النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا كان رد أبي بكر؟ كرد النبي صلى الله عليه وسلم تماما، حرفا بحرف. وهذا يدل على موافقة أبي بكر الصديق للصواب في مواضع الضيق. انتهت القضية، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ورجع. خوطب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله كيف نرد الرجل، كيف نرد الرجل المسلم إليهم بعد أن جاء مسلما؟ صعب. قال عليه الصلاة والسلام أما من ذهب منا إليهم فإنه فلا رده الله، ما في خير، ارتد وراح. وأما من قدم منهم مسلما إلينا فسوف يجعل الله له فرجا، سوف يجعل الله له فرجا. فوقع الأمر كذلك، جاء رجل مسلم يقال له أبو بصير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، ما هو رجل واحد، اثنين. فما وصل الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا والرجلان معه. قالوا يا محمد الشرط اللي بيني وبينك أعطنا الرجل. هل قال الرسول لا؟ لا والله لا يقول لا، لأنه أوفى الناس بالعهد. قال خذوا الرجل. خرج الرجلان بالرجل من المدينة، وفي أثناء الطريق نزلوا، فقال أبو بصير لأحد الرجلين أرني سيفك، أرني سيفك. أعطاه السيف فسله وقال الله، يقول أبو بصير والله هذا سيف جيد جيد، نعم. ثم ضرب عنقه وراح الرأس إلى هناك. الثاني هرب إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقه أبو بصير. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الله تعالى قد أوفى بعهدك وسلمتني إليه ولكني نجوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. فهم أبو بصير أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف إيش؟ سوف يسلم. فخرج، خرج من المدينة وجلس في ساحل البحر، فعلم به أناس من المسلمين في مكة فوافدوا إليه، صاروا يتوافدون، فاجتمعوا جماعة، كلما جاءت عير من قريش نعم تعرضوا لها. قريش سئمت هذا الحال فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رد أبا بصير وجماعته إليك ولا نريد شيء. شف هذا مستاق الرسول سيجعل الله له فرجا ومخرجا. سقنا هذا من أجل أن نعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان موفقا للصواب في الأزمات. هذه أزمة عظيمة عرفنا رأي أبي بكر فيها. في أزمة ثانية لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر في مكان له خارج المدينة يسمى السنح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي مات فيه كان في صباحه أحسن من يومه الماضي، فقال إن الرسول أصبح بارئا وخرج إلى نخله أو حائطه. لما تعالى النهار جاء الخبر إلى أبي بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام المسألة ما هي هينة، أظلم من المدينة كل شيء، وضاقت على الناس الأرض، واجتمعوا في المسجد ما بين مصدق وشاك، وممن شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام يتكلم في الناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يبعثنه الله فليقطع عنا أيدي أناس وأرجلهم. وتعلمون عمر رضي الله عنه رجل قوي شديد. فجاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. في أي بيت كان الرسول؟ في بيت عائشة، بيت بنته، بنت أبي بكر، فإذا هو مغطى صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس في المسجد وإذا هم مضطربون وإذا عمر يتكلم، فقال له على رسلك، على رسلك يعني تأن. ثم صعد المنبر وقال كلماته المشهورة التي تستحق أن تكتب بمداد من الذهب على صفحات الفضة، قال أما بعد أيها الناس، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يعني من كان لم يؤمن إلا من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، قال عمر فوالله ما سمعتها إلا عقرت حتى ما تقلني رجلاي. يعني عرفت أنه حق، وجعل الناس يقرؤون هذه الآية كأنها أنزلت الآن. هذا موضع ضنك وضيق وشدة، وثبت الله تعالى أبا بكر وثبت به الناس. في شيء آخر من المقامات لأبي بكر، نعم فيها قبل الردة جيش أسامة أسامة بن زيد بن حارثة قتل أبوه في أطراف الشام رضي الله عنه، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء جعل عليه أسامة بن زيد، وهذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جعل ابن القتيل هو على هذا الجيش مع أنه الصغير أسامة. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش معسكر ظاهر المدينة، وارتد العرب، ارتد ما ارتد منهم، فعزم أبو بكر على تنفيذ الجيش، فأتوا إليه وقالوا يا خليفة رسول الله، كيف تنفذ الجيش إلى أطراف الشام والجزيرة الآن فيها من ارتد؟ قال لهم: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنفذن الجيش مهما كان. فصارت الحكمة والعاقبة في إيش؟ في تنفيذ الجيش. لما سمع العرب بأن أهل المدينة الصحابة نفذوا جيشا إلى أطراف الشام قالوا إذن هؤلاء عندهم قوة، فامتنع من لم يكن ارتد امتنع عن الردة، فصار في هذا نص عظيم. أما الرابع الذي أذكره الآن ونقتصر عليه فهو قتال أهل الردة. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام انقسم العرب إلى ثلاثة أقسام: قسم بقوا على إسلامهم وهم الصحابة رضي الله عنهم، قسم آخر ارتد، قسم ثالث منع الزكاة. فعزم أبو بكر على قتال المرتدين والمانعين للزكاة، فجاءوا يحاورون أبا بكر، قالوا: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني والزكاة لا يقاتلون عليها؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال فلا بد أن أقاتلهم. فقاتلهم، فكانت الخيرة هذا العمل من أبي بكر رضي الله عنه. على كل حال، من أراد أن يعرف مناقب الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فعليه بكتب السيرة، وهي والحمد لله موجودة، ومن أحسنها فيما اطلعت عليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ولنقتصر على هذا القدر. قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم من النبي، وهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الشهداء من هم؟ العلماء هم الشهداء، لأن العالم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ويشهد على الأمة بأنهم قامت عليهم الحجة. العالم يشهد بأن القرآن حق، ويشهد على الأمة بأنه بلغهم. وقيل إن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، فهل يمكن أن نقول الآية شاملة لهؤلاء وهؤلاء؟ الجواب: نعم يمكن، لأنه إذا اشتملت الآية على معنيين لا مرجح لأحد مع الآخر ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل على المعنيين جميعا، وهذه قاعدة من قواعد التفسير، خذوها: إذا احتملت الآية معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل إيش؟ عليهما جميعا، لأن الله تعالى يعلم أن هذه الآية تدل على المعنيين ولم ينفي أحدهما، فكان مرادين لله تعالى. يقول عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما قال صراط الذين أنعمت عليهم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: من هم؟ الذين أنعم الله عليهم، المغضوب عليهم، الضالون. من المغضوب عليهم؟ في قاعدة: المغضوب عليهم كل من علم الحق وخالفه، وعلى رأسهم اليهود. الضالون كل من أراد الحق ولكنه لا يعلمه. الأول استكبر عن عبادة الله، والثاني عبد الله على جهل. على رأس هؤلاء النصارى، ولكن على رأس هؤلاء النصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فالنصارى مغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، فهم مغضوب عليهم. فتفسيرها بالنصارى إنما هو بالنصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون الحق ولكن ضلوا عنه، واليهود علموا الحق وأنه مع عيسى فاستكبروا عنه. النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم علموا الحق ولم يعملوا به، فصاروا كاليهود تماما، أي أنهم مغضوب عليهم. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه السورة العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته. إيش؟ نعم. الصالحون هم من كان مسلما دون المراتب الثلاث، دون النبوة والصديقية والشهادة. الآن نأخذ أسئلة ولا تحبون الفطور؟ لا تحبون الفطور؟ لا تحبون الفطور؟ أي هذا الصواب، يقول ما جاء وقته. أما ما تحب الفطور ما هو بصحيح، لو منعت من الفطور ما تستطيع. نعم، نأخذ الأسئلة.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الرهان من جهة واحدة فقط،
إذا
كان الرهان من جهة واحدة فقط في غير الثلاثة التي يجوز فيها العوض، فهل يجوز؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أن الرهان في المسابقات، يعني يتسابق اثنان في شيء ويقول كل واحد منهما للآخر: المغلوب عليك كذا وكذا. هذا لا يجوز إلا في ثلاث أشياء، وهي الإبل والخيل والسهام. لكن لو قال أحدهما للآخر: إن غلبتني فلك كذا، دون أن يكون عوض من الطرف الآخر، فهذا لا بأس به، إذا كان الإنسان واثقا من نفسه. لأن في هذا فائدة، وهي حمل هذا الذي ضمن لأخيه، حمله على أن يكون هو الغالب، وهذا فيه فائدة. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز الرهان في المسائل العلم الشرعية، كما لو اختلف اثنان أحدهما يقول هذا حلال وهذا حرام، والثاني يقول هذا حرام وتراهنا، فمن العلماء من يجوز هذا ويقول إنه كما قام الدين بالجهاد بالسلاح، قام الدين بالجهاد بالعلم. وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل قول لعمري أو لعمرك حلف بغير الله تعالى؟
لا، بس ودي يروح عليك النوم شوي. راح الآن؟ وش اليوم؟ كيف المعافين؟ شفت انك الى الان نائم؟ الاحد، لانه السبت. تاكد عافين. متى الجمعه؟ متى الجمعه؟ الجمعه يوم الجمعه معروف هذا الكل احد، لكن متى؟ قبل اليوم قبل هذا اليوم بيومين أو بثلاثة؟ بيومين. طيب، إذن إن شاء الله أنت صاحي. استهل. أعد السؤال. أعد السؤال.
فضيلة الشيخ، هل قول لعمري أو لعمرك حلف بغير الله تعالى؟
ليست حلفا بغير الله، وهي جائزة، وقد جاءت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا عن ابن عباس وغيره. الحلف له صيغة معروفة، ما هي؟ الواو والباء والتاء، وقد يستعمل هاء، هالله بمعنى والله، هذا هو القسم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لعمري وما أشبهها فهذه مثل العهد، ما هي قسم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان موظفا فطلب منه المدير مالا عبارة عن قرض، فهل يجوز للموظف أن يقرض المدير أم أن هذا رشوة؟
نعم، إذا كان المدير رجلا مستقيما، ونعرف أنه لو أقرضه الموظف الذي تحته لم يؤثر ذلك على معاملته له معاملة الآخرين، فلا بأس. أما إذا علمنا أنه ليس عنده عدل، وأنه يحابي من يقرضه أو من يخدمه، فإن ذلك لا يجوز.
ثاني إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة الرابعة من العشر الأواخر من رمضان، من العشر الأواخر من رمضان عام 1400 لقاؤنا فيها مع إخواننا في المسجد الحرام.
أين أنت؟ ضعيف الصوت، طول قليل.
ونعمل، أنا أعرف أسلبه ضعيف.
لا لا،
نبتدئ هذا اللقاء كجاري العادة بالكلام بما يسره الله عز وجل على ما قرأه إمامنا. ما الذي قرأ؟ قرأ سورة الانفطار، وتكلمنا عليها في ليلة ماضية لأنها قرأت، فلا حاجة إلى إعادة القول، ولكننا نتكلم على ما قرأه قبل سورة الانفطار، وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة عظيمة، أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني التي نص الله عليها في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن هذه منصوبة عطفا على قوله سبعا من المثاني، أي وآتيناك القرآن العظيم، فخص سورة الفاتحة أولا للاعتناء بها وبيان أهميتها، ولذلك فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءتها في الصلاة، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنفي هنا نفي للصحة وليس نفيا للكمال. وعلى هذا فمن صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة، لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنصوص الواردة في هذا عامة، لم تخصص مصليا دون آخر، فهي ركن في حق الإمام، ركن في حق المنفرد، ركن في حق المأموم، ركن في الجميع في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن صلاة أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل صلاة. فإذا قال قائل: إذا كان الإمام في الصلاة السرية يقرأ بعد الفاتحة مباشرة؟ فالجواب يقرأ الفاتحة ولو شرع الإمام في القراءة التي بعد الفاتحة، يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الفجر فجعلوا يقرؤون خلفه، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعليه فلنقرأ الفاتحة في صلاة التراويح خلف الإمام وإن كان يقرأ. فإذا قال قائل أيما أفضل، أن أقرأ معه الفاتحة متابعة لقراءته، بمعنى أنه إذا قرأ آية من الفاتحة قرأتها بعده، أو أن أنصت للفاتحة فإذا انتهى منها قرأت الفاتحة؟ أيهما؟ الثاني أفضل، لأن استماعك لقراءة الإمام الفاتحة وهي ركن أولى من استماعك لقراءته غير الفاتحة وليس بركن، ولأنه إذا قرأ الفاتحة فستؤمن أنت إذا فرغ منها، وكيف تؤمن على قراءة لا تنصت لها؟ لهذا نقول أنصت لقراءة الإمام الفاتحة، فإذا فرغ منها فاقرأ الفاتحة ولو قرأ. فإذا قال إنسان كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قلنا إن الله لم يقل وإذا قرئت الفاتحة فأنصتوا لها، بل قال وإذا قرئ القرآن، والقرآن عام، والعام يجوز أن يخصص. وهنا نقول هذه الآية عمومها مخصوص بالفاتحة فإنه لا بد من قراءتها. الفاتحة تسمى أم القرآن، تسمى أم القرآن لماذا؟ لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، جميع معاني القرآن يعني أصولها ترجع إلى الفاتحة، والمرجع يسمى إيش؟ يسمى أما، كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ الذي إليه المرجع فيما يكتب. طيب إذن سميت أم الكتاب لأن معاني القرآن الكريم ترجع إليها، كما سيعرف ذلك من يقف على تفسيرها. الفاتحة سماها الله تعالى صلاة، يعني أطلق عليها اسم الصلاة، لأنه لا بد للصلاة منها. ففي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما هي الصلاة؟ الفاتحة. ويدل لهذا التفصيل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسماها الله تعالى صلاة لأنه لا بد في الصلاة من قراءتها، وإلا لم تكن الصلاة صلاة. الفاتحة سبع آيات لقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهذا محل إجماع فيما نعلم أنها سبع آيات لا تزيد ولا تنقص. ولكن هل البسملة منها أو لا؟ قيل إنها منها، وعلى هذا القول ترقيم المصحف الذي بين أيدينا، فإن رقم واحد في المصاحف إيش؟ البسملة. وقيل إن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا القول هو الراجح، بل هو عند التأمل المتعين، لا قول صحيح سواه أن البسملة ليست من الفاتحة. لننظر كيف نرجح أنها ليست من الفاتحة. نرجح ذلك بأمور: أولا، أن في الحديث القدسي الذي سقناه آنفا ابتدأ الله الفاتحة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت البسملة منها لكان لبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم، فلما لم يذكرها جل وعلا علم أنها ليست من الفاتحة، وإلا لذكرها. والله تعالى أعلم بآياته من خلقه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة الجهرية لا يجهر بالفاتحة، نعم كان في الصلاة الجهرية لا يجهر بالبسملة، ولو كانت منها، لو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها. ما الذي يجعله يجهر في الآيات الباقية سوى البسملة؟ لا شيء، إلا أنها ليست منها. فهذا تأييد بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأييد بكلام الله يعني في الحديث القدسي، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. كان في الصلاة الجهرية إذا قرأ الفاتحة لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، أن الله تعالى قال إنه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، وصدق الله. ولننظر، الحمد لله رب العالمين لمن؟ لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثلاث. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. إذا نصف ونصف، إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد، هكذا قال الله عز وجل: بيني وبين عبد نصفين. إياك نعبد عبادة الله لله، وإياك نستعين عون العبد وهو للعبد. وعلى هذا ثلاث آيات ونصف لله، ثلاث آيات ونصف للمخلوق للعبد، ثلاث آيات خالصة لله، وثلاث آيات خالصة للعبد. والآية السابعة وهي الوسطى بين الثلاث والثلاث، بينهما نصفين، فالوسطى هذه نصف في اللفظ ونصف في المعنى. يا جماعة، نصف في اللفظ ونصف في المعنى. ولو جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية لم تكن إياك نعبد وإياك نستعين هي النصف. هذا أيضا دليل. دليل ثالث أو رابع، رابع، التناسب في الآيات القرآنية هو طريقة القرآن، ولذلك تجد السورة التي آياتها قصيرة تجد كل الآيات قصيرة، والسورة التي آياتها طوال تجد كل آياتها طوالا. فلننظر، إذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذه الخمس متناسبة ولا غير متناسبة؟ متناسبة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قلنا أن هذه آية واحدة على اعتبار أن البسملة من الفاتحة، صارت هذه الآية لا تتناسب مع الآيات التي قبلها لطولها. وإذا قسمنا هذه الآية آيتين وقلنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة، صارت الآيات متناسبة. إذن فالتناسب المعنوي والتناسب اللفظي يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وعلى هذا تكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون كم آية؟ آيتين. صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتتناسب السورة، تتناسب آياتها لفظا ومعنى. ومن المعلوم أن القرآن الكريم فيه مراعاة المناسبة، حتى إن الله تعالى يقدم ما حق التأخير ويؤخر ما حق التقديم من أجل التناسب. ألم تروا إلى قول الله تعالى عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، من قدموا وموسى أفضل من هارون. في سورة طه مراعاة للآيات ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا آمنا برب هارون وموسى أخر الله تعالى في سياق الآية ذكر موسى يتناسب الآيات. واضح يا جماعة؟ نأتي إلى الفاتحة ونقول لابد أن تكون آياتها متناسبة في الطول، والأمر والحمد لله واضح. وبهذا التقرير الذي قررناه يتبين أن البسملة ليست من الفاتحة، لكن بعض العلماء يقول إنها من الفاتحة. فما موقف المأموم إذا صلى خلف إمام يجهر بالبسملة؟ أيصلي خلفه أو يهجر مسجده؟ يصلي خلفه ويستمع لقراءته، لأن هذه مسائل خلافية بين علماء أهل السنة، يعني ليست خلافا بين سنيين ومبتدعين بل بين أهل السنة. ومسائل الخلاف بين أهل السنة إذا كان يسوغ فيها الاجتهاد فإنه لا ينكر أحد على أحد، ولكن يناقشه في التي أحسن. فأصلي خلفه ولا يهمني أن يصلي خلفه، إذا لم يكن من موانع الصلاة خلفه إلا هذه فهذه ليست مانعا. وأذكر لكم نص الإمام أحمد رحمه الله ابن حنبل إمام أهل السنة محارب البدعة، يقول إن الإنسان إذا صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه، يصلي خلفه ويبقى معه طول دعائه ويؤمن، يقول ويؤمن على دعائه، مع أن القنوط في صلاة الفجر على وجه الدوام عند بعض علماء المسلمين أهل السنة بدعة. ولكن هذه المسائل الخلافية لا تمنع من الاقتداء، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، والخلاف لا يوجب التفرق بل ولا يجيز التفرق بين المسلمين. وكم قلنا عن هذه المسألة وهي التفرق، إن التفرق شر من الموافقة على ما ليس في من معصية الله. فصار الآن لو أن إنسانا صلى خلف إمام يجهر بقراءة البسملة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. أنا أرى أنها غير سنة أن يجهر، وهو يرى أنها سنة فجهر، يجوز أن أصلي مع أو لا؟ يجوز، ولا يجوز أن نفارق من أجل هذا، لأن هذا مما اختلف الناس فيه. طيب، نعود إلى الفاتحة نذكر معانيها على سبيل الإيجاز والاختصار، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. الحمد لله رب العالمين يعني أن الله تعالى كامل الصفات، كامل الإفضال والإنعام، فصفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه. حياته تمشي معنا، علمه، قدرته، سمعه، بصره، رحمته، كل صفاته كاملة. إنعامه وإحسانه تام، أسبغ على عباده النعم وأتم عليهم النعم، لا نعم الدنيا ولا نعم الدين. استمع إلى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى كامل الصفات، كامل الإفضال والإحسان، فمن أجل ذلك استحق أن يحمد. فنقول مثنين على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، فهو الخالق وحده، لا خالق إلا الله، وهو المالك وحده، لا مالك إلا الله، وهو المدبر للأمور وحده، لا مدبر للأمور إلا الله. وسأضرب لكم مثلا ضربه الله لنا مثلا، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل، وأخونا يكمل الآية، لا واحد، كمل ما حفظ؟ نعم. طيب، يلا يا عزة.
إياك والاختلاف.
نعم، هذا كمل يا أخي. اسمع، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، استمع للمثل يا أخي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. من الذي يخلق؟ الله رب العالمين، وخلقه ليس بصعب عليه، خلقه ليس بصعب، إنما أمره إذا أراد شيئا إيش؟ أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله بعد الخلائق فكم يأمر الخلائق أن تقوم لله؟ كم مضى؟ يا والله أني آسف من هذا، أنتم مسلمون تقرؤون القرآن، كم يأمر الله الخلائق إذا أراد أن يبعثهم أن يقوموا لله؟ واحدة؟ نعم واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تصور هذه القدرة العظيمة، كل الخلائق بكلمة واحدة تقوم لله عز وجل: لا إله إلا الله. الخلق ينفرج به الرب، الملك ايش؟ ينفرج به الرب، فلا مالك الا الله. ونحن وان ملكنا ما نملك من الاموال ليس ملكنا عاما، الان انا املك هذا القلم، لكن هل ملكي في عام ولا لا؟ لا، ليس عام. لو اردت كسره الان ما يمكن كسره، حرام عليك، لأن ملك مقيد بشريعة من عند الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فنحن نملك الأشياء لكن ملكا قاصرا وملكا محدودا. الملك العام المطلق لمن؟ لله عز وجل. تدبير الأمور لله، لا نملك أن ندبر الأمور، حتى أمورا الخاصة ما نملك هذا. أحيانا يعزم الإنسان على شيء عزما أكيدا، وربما إذا كان الشيء سفرا يكون قد ربط العفش وحضر السيارة وإذا به لا يسافر، إما بأمر قدري لا يمكن دفعه، وإما بانتقاض العزيمة. أنتم معنا في هذا؟ طيب، إما بأمر قدري تكون السيارة خربت، أو تنتقض العزيمة يقول سأؤجل السفر من الضحى إلى النهار إلى آخر النهار. هذا يدل على إيش؟ على أن تدبير الأمور بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولهذا سئل أعرابي، والأعراب أحيانا يكون عندهم ذكاء، سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. سبحان الله، أعرابي ما درس علم المنطق ولا الفلسفة ولا شيء، يقول بنقض العزائم ويش وصرف الهمم. أحيانا يكون عند الإنسان عزيمة أكيدة 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 ويعمل العمل لما يريد، وإذا بالعزيمة تنتقض بدون سبب، يعني بالسبب يكون معقولا لكن بغير سبب يهون عن الشيء. صرف الهمم، أحيانا يريد أن يتجه مثلا إلى المدينة، يريد أن يسافر مثلا إلى القصيم، وكان عازما على أن يتجه نحو المدينة إلى القصيم، وفي لحظة تنصرف همته إلى أن يسافر عن طريق الطائف. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. من الذي صرف همته بعد أن كان عازما؟ الله عز وجل. إذن الله رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. فمن العالم؟ العالم كل من سوى الله. هذا حج. العالمون كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فهو عالم. قالوا مأخوذ من العلامة، لأن المخلوقات كلها عالم على الخالق جل وعلا، كل المخلوقات عالم على الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهذا كثير. ولعلكم تحفظون قول الشاعر أو الناظم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أو أنا قبله، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويدل لهذا على أنه واحد انتظام الخلق، خلق السماوات والأرض منتظم لا يضطرب ولا يتناقض. ولو كان فيهما آلهة إلا الله إيش لفسدها. وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه إله آخر إيش، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. فالخالق هو الله وحده، ولهذا رب العالمين. الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة، وهو برحمته الواسعة يرحم من يشاء. وإتيان هذين الاسمين بعد قوله رب العالمين يدل على أن هذه الربوبية مبنية على إيش؟ على الرحمة. وصدق الله أن ربوبيته لخلقه مبنية على الرحمة، لكن رحمة الله تكون عامة لجميع الخلائق وتكون خاصة، الخاصة للمؤمنين والعامة لجميع الخلق. فلو سألنا سائل هل الكافر مرحوم أو غير مرحوم، نقول أما بالعامة فمرحوم، لأن الله يهيئ له الرزق، ينبت له الزرع ويدر له الضرع ويفتح عليه من معلومات الكون ما لم يكن معلوما له من قبل، ويعطيه الصحة والعافية وغير ذلك، وهذا رحمة ولا انتقام؟ رحمة. المؤمن كذلك يحصل له هذا، لكن المؤمن له رحمة أخرى خاصة، وهي أن الله تبارك وتعالى يهديه صراطه المستقيم، وهذا هو قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، بعد أن يموت الإنسان الكافر تنتهي الرحمة ولا ما تنتهي؟ تنتهي الرحمة، ويأتي دور العدل، فيعامل الله عز وجل بعدله ويجزيه السيئة بمثلها، يأتيه السيئة، نعم، يجزيه السيئة بمثلها، ولا رحمة للكافر بعد الموت. ولهذا إذا سأل الله عز وجل أن يخرجوا من النار ماذا يقول الله لهم؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا أعظم إهانة والعياذ بالله. نسأل الله أن يجينا وإياكم من النار، هذا أعظم إهانة. الكافر بعد الموت لا رحمة له، وإنما يأتي دور إيش؟ العدل، أن يجازى السيئة بمثلها. جاء في الحديث أن الجنة، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أن الدنيا